بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. قال يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله أو في نصيب. وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين. قال ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب. وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فليسوا مؤمنين ظاهرا وباطنا لأن باطنهم مع الكفار ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا لأن ظاهرهم مع المؤمنين. وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به. والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب فيحلفون أنهم مؤمنون والحال أنهم ليسوا مؤمنين. فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذابا شديدا لا يقادر قدره عندكم هكذا قدره ولا يعلم وصفه. إنهم ساء ما كانوا يعملون حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعنة. اتخذوا أيمانهم جنة أي ترسا ووقاية ووقاية يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين. فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى جنات النعيم. ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم فلهم عذاب مهين. حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يفتر عنهم ساعة ولا هم ينظرون. مرت معنا في الآية الأولى في الدرس الأول في قول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ما معنى الآية أبا يعلى؟ يعني من أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فليقدم صدقة بين يدي مناجاته للنبي. أحسنت. ما الحكمة من هذا أبا يحيى؟ إعانة للفقراء وتخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذه الآية نسخت؟ تفضل. بماذا؟ أحسنت، بالآية التي بعدها في قول أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ما معنى هذه الآية؟ أأشفقتم، أحسنت، أخفتم أن تقدموا صدقة بين يدي مناجاتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا أو كان قبل ذلك الصدقة واجبة؟ رمضان ثم نسخ الوجوب والاستحباب، تأكد، ونسخ الوجوب والاستحباب، أحسنت، يعني ما زال الاستحباب. ماذا قال شيخ الإسلام أديب؟ قيل أي تمريض، هذه يتحرى بين الأذان والإقامة، الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة ماذا؟ مستجاب، ما شاء الله، من أتينا بهذا؟ ها؟ بمعنى أنه قال يستحب أن الإنسان إذا صلى أو دعا ماذا؟ أن يقدم صدقة بين يدي ربه، فهو أولى من تقديمه بين يدي المخلوق. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتحرى هذا ما أمكنه في قولي أأشفقتم. ما هو الاستفهام هنا أبا أكرم؟ نعم، استفهام تقرير. نعم، ثم ختم الآية بقوله والله خبير بما تعملون، رد على من؟ على القدرية النفاة. ماذا يقولون؟ إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه. ما حجتهم؟ ما حجة هذه الطائفة؟ العقيدة يا رجال، العقيدة. تفضل أبا أكرم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وأدلة كثيرة، إلا لنعلم من يتبع الرسول. كيف الرد عليهم؟ المقصود العلم. هذا أبا أكرم وأنت كذلك. نعم، العلم الذي أحسنتم جميعا، لا تقلق، الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا المقصود به. ثم قال سبحانه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ما أعظم هذه الآية وما أخوفها، تولي الأعداء. فقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فموالاة الأعداء مصيبة على العبد ونكال ودمار وهلكة. فالله يقول ألم ترى، ومعنى ألم ترى أي ألم تنظر. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما، ألم ترى أي ألم تنظر إلى المنافقين، ألم تنظر إلى المنافقين تولوا قوما غضب الله عليهم. وهؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من هم؟ هم اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمعلوم لديكم أن المغضوب عليهم من هم؟ هم اليهود. فالله يقول لنبيه ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وهذا نستفيد من هذه الآية بعدم جواز أو حرمة مصاحبة الصاحب الفاسد، فمن باب أولى الكافر، فلا تصاحبن إلا خيرا، ولا تجالس إلا تقيا. نبيك عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي سعيد: لا تجالس إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، مجرد الطعام. لأن الإنسان في هذه الآية دليل على الصحبة، هذه الآية دليل على الصحبة، أي أنك لا تتولى، لا تناصر ولا تجالس من غضب الله عليه. كذلك أيضا يدخل في ذلك المبتدعة، ويدخل في ذلك جليس السوء، فهو له أثر بالغ في الإنسان. وكما قيل: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس. قال: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ومعنى ما هم منكم ولا منهم أي ما هم منكم أيها المؤمنون، ولا منهم أي من اليهود. ما هم منكم أي ما هم منكم من المؤمنين، ولا منهم أي من اليهود. بل هم كما ذكر السعدي: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ومعنى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أي يحلفون لكم أنهم مؤمنون، أي يحلفون لكم أنهم مؤمنون. وهؤلاء من هم؟ هم أهل النفاق الاعتقادي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. طيب، سبب نزول هذه الآية جاء عند أحمد عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان، يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان. قال: فدخل رجل أزرق، قال: فدخل رجل أزرق فقال: يا محمد، على ما سببتني أو شتمتني؟ فدخل رجل أزرق فقال: على ما سببتني أو شتمتني أو نحو هذا، وجعل يحلف، فنزلت هذه الآية، وجعل يحلف فنزلت هذه الآية. جاء أيضا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له: على ما شتمتني أنت وأصحابك، فنزلت هذه الآية. في هذه الآية كذب الكفار والأعداء. فمن انتصر لباطله وقع في الكذب ولا محالة. وذلك كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: من أركان الحزبية الكذب، بل إنهم يجوزون لأتباعهم. ماذا إذا كان متحزبا؟ كيف بالكفار؟ هذا شيء مسلم. يجوزون لأتباعهم الكذب لإسقاط الخصم كما يقولون. فقالوا: يجوز أن تكذب من أجل الحزب حتى تتغلب على الحزب الآخر أو على إسقاط الخصم. يرميك بكل حجر ومدر، يرمي السني زعما منه أنه سيتغلب عليه. قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أي يعلمون لكم أنهم ماذا؟ يعلمون أنهم غير مؤمنين. نعم، يحلفون وهم يعلمون، يعلمون أنهم غير مؤمنين أو بعيني شيطان. فدخل رجل أزرق فقال يا محمد على ما سببتني أو شتمتني أو نحو هذا، فجعل يحلف. في خبث الكفار يدخل رجل ينظر بعيني شيطان أنهم من أقرانه ومن جنوده، من جنود الشيطان، من جنود الشيطان. وليس معنى ذلك أن من كان أزرق العين أنه ينظر بعين شيطان، وبعضهم يستحقر ويقول هذا مثل الهر أو غير ذلك، أو هذا عين شيطان، هذا لا يجوز. فقال يا محمد على ما سببتني أو شتمتني، فيه على أن أهل الباطل إذا بين خطأهم جعله سبا كما هو المعلوم الآن. ماذا يقولون عن أهل السنة؟ يقولون يسبون العلماء حين تبين خطأهم للناس وتحذر من شرهم ومن مكرهم ومن خداعهم، قالوا أنتم تسبوا العلماء. أي سب هذا؟ حين تقول فلان عنده كذا من البدع فاحذروا، هذا سب؟ والله لو لم يقف أهل السنة بين يدي المبتدعة يدافعون عن السنة لأفسدوا وعثوا في الأرض فسادا، لكن هيأ الله معهم. الآن يفسدون، هذا شيء معلوم، لكن هيأ الله لهم رجالا يقفون أمامهم يفندون شبههم ويبينون أخطاءهم للناس. نعم، هذا هو أصل الأصل فيهم، ما يتكلمون إلا في من رأوه أثر عليهم، وكما يقال ما ترجى من الشجرة المثمرة، فلو سكت عنهم لسكتوا عنك، يقولون هذا طيب، ومن رأوه يبين خطأهم هذا متشدد أو يسب العلماء. ثم قال سبحانه في الآية التي بعدها أعد الله لهم عذابا شديدا، أي هيأ لهم وأحضر لهم عذابا أليما. هذه الآية من أدلة الجزاء من جنس العمل، كما أنهم نافقوا وكما أنهم كذبوا وكما أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبهم الله عز وجل بأن أعد لهم عذابا شديدا. كما أنهم أعدوا المكر للنبي أعد الله لهم العذاب الشديد، الجزاء من جنس العمل، أعد الله لهم عذابا شديدا. في هذه الآية رد على من يقول بعدم وجود الجنة والنار الآن، فقال وجودهما عبث، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد قال الله أعد الله لهم، أي هيأ لهم عذابا شديدا. ففي هذه الآية دليل على وجود الجنة والنار، أي وجود النار، وكذلك معلوم أدلة أخرى وجود الجنة. أعد الله لهم عذابا شديدا، وانظر كيف قال عذابا، لم يكتفي بقوله عذاب بل زاد شديدا لشدة بغضهم للنبي ومحاربتهم للدين. أعد الله لهم من صنيع أعمالهم إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي قبح أشد القبح، أشد القبح عملهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون أي قبح أشد القبح عملهم، وهو النفاق والمعاصي. ساء ما كانوا يعملون أي من الكذب ومن السب ومن تولي الأعداء. اتخذوا، ثم قال سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة، ومعنى اتخذوا أي جعلوا أيمانهم أي حلفهم جنة أي وقاية وعصمة لأنفسهم من العقوبة. اتخذوا أي جعلوا أيمانهم أي حلفهم وقاية أي عصمة من العقوبة، وقاية جنة أي وقاية وعصمة لأنفسهم من العقوبة. فصدوا عن سبيل الله، ومعنى فصدوا أي أعرضوا ونفروا، أعرضوا بأنفسهم ونفروا غيرهم، وهذا من دأب الكفار أنهم لا يقبلون الحق وينفرون عنه. فلا تتشبهن بهم، إن لم تقبل الحق فلا تزيد كما يقال الطين بلة تنفر عنه، هذه مصيبة عظمى. وقد ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم كلاما طويلا جدا في التشبه بالأعداء، لأن ربما البعض يقول فقط أن التشبه بالأعداء أنك تحلق كما يقال تايسون أو تلبس يمز، يظن أن هذا التشبه. إذا كان هناك عبادات نهي عنها أن تتشبه بهم وهي عبادة تقدمها لله، الآن الصلاة مثلا أثناء الشروق أثناء ما تطلع الشمس أثناء غروبها، لماذا؟ نهي عن التشبه. وكم من العبادات الكثيرة التي نهي عنها مجرد قول راعنا، وكم من الأدلة. فليحذر الإنسان ألا يقبل الحق وزد على ذلك أن ينفر عنه، فهذا تشبه بالأعداء. فترى المبتدعة ردوا الحق ولم يكتفوا بهذا، بل زادوا على ذلك أنهم ينفرون عن أهل السنة. قال فصدوا عن سبيل الله أي عن قتال الكافرين والتحذير منهم، وهذا معلوم لديكم. حين خرج عبد الله بن أبي مع مجموعة من أصحابه في أحد ثم رد أو رجع يريد أن يحصل أن يجعل زعزعة في صفوف المسلمين، وكان يثبط المقاتلين ألا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدوا عن سبيل الله عن قتال الكافرين. ثم قال سبحانه فلهم عذاب مهين. معنى عذاب مهين ذو إهانة وخزي. وانظروا إلى تناسب الآيات، إلى حسن سياق وبلاغة القرآن، كيف ختم الآية الأولى بقوله عذابا شديدا، وختم هذه الآية بقوله عذاب مهين، كما أنهم أهانوا أنفسهم بالحلف الكذب وجعلوا هذه الأيمان وقاية لهم أهانهم الله. قال سبحانه ومن يهن الله فما له من مكرم. في التحذير عن الصد عن دين الله، كم من أناس جعلوا أنفسهم حجر عثر أمام السنة، محاربا للسنة، مشوها لها، منفرا عنها، ويرمي أهل السنة بكل حجر ومدر. هذا تشبه بالأعداء، وقد قال الله أنهم لن يضروا شيئا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. هذه بشارة لك أيها السني أنه لن يضرك شيئا بإذن الله عز وجل. لن يضروكم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى. واعلم أنه كلما قوي إيمانك كلما اشتد البلاء عليك. هذه معلوم، أو هذه قاعدة معلومة، أنه كلما ازداد إيمانك اشتد البلاء عليك. فلا تتضجرن، مع أنه يحصل شيء من الضيق، قد يحصل بمجرد كلمة يضيق الصدر. إذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول الله لو ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا إذا كان الكلام من الكفار، فكيف إذا كان المتكلم فيك من المسلمين، المشوه بالسنة من المسلمين، دعك من كلام الكافر، هذا أشد ألما. كيف لو كان المتكلم من عوام السنة فيك أشد، كيف لو كان المتكلم فيك من طلاب العلم ومن أهل السنة الخلص، أشد نكاية وألم وحرقة وكلم الله في الصدر في القلب، هذا أشد شيء يضيق الصدر. فكلما ازداد العبد إيمانا اشتد عليه البلاء.